إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كانت للعلامة موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى اليد الطولى في التصنيف في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله. وقد صنف الموفق بن قدامة كتابه الكافي، وفيه يذكر القولين أو الروايتين في مذهب الإمام أحمد، ويذكر الأدلة والتعليل، ولا يخرج عن مذهب الإمام. وصنف رحمه الله العمدة، وهو مختصر لطيف اقتصر فيه على قول واحد، ولكنه يذكر الأدلة مع الأحكام. وصنف رحمه الله المغني، وهو يذكر القولين والروايتين وما زاد عن الإمام أحمد وعن غيره من الأئمة والعلماء. فالمغني جمهرة في الفقه المقارن. وصنف ابن قدامة رحمه الله المقنعة، وهو كتاب متوسط يذكر فيه القولين والروايتين والوجهين في مذهب الإمام أحمد، ولكن بدون ذكر الأدلة والتعليل. وقد قال رحمه الله في مقدمة المقنع: هذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، اجتهدت في جمعه وترتيبه وإيجازه وتقريبه، وسطا بين التقصير والتطويل، وجامعا لأكثر الأحكام عرية عن الدليل والتعليل، ليكثر علمه ويقل حجمه ويسهل حفظه وفهمه، ويكون مقنعا لحافظيه نافعا للناظر فيه. وقد توفر كثير من العلماء على شرح كتابه رحمه الله واختصاره وبيان غريب ألفاظه ولغاته والزوائد عليه. وممن اختصر المقنع والمقنع للموفق بن قدامة رحمه الله تعالى في مذهب الإمام أحمد، ممن اختصره العلامة الحجاوي المقدسي، ومختصره هو زاد المستقنع في اختصار المقنع. والحجاوي هو صاحب الإقناع لطالب الانتفاع الذي جرد فيه الصحيح من مذهب أحمد، وهو عمدة الحنابلة الآن، أعني الإقناع. وصاحب زاد المستقنع هو الإمام العلامة أبو النجا شرف الدين موسى بن أحمد ابن موسى بن سالم ابن عيسى ابن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي. كان مفتي الحنابلة بدمشق، والمعول عليه في الفقه في الديار الشامية، وقد توفي رحمه الله سنة 68 و900. وقد ذكر المختصر في مقدمة المختصر طريقته في الاختصار، فقال: هذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد، وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد. وقد شرح زاد المستقنع ونظمه وحشى عليه كثير من العلماء، وممن شرحه في عصرنا العلامة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ رحمه الله غني عن التعريف في هذا المقام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله تعالى في زاد المستقنع: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، وشاهد ذلك قوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، أي ليدعو لصاحب الطعام. فالصلاة في اللغة الدعاء. أما في الشرع فالصلاة هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وإن شئت فقل
هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، مع النية بشرائط مخصوصة. أما قول بعض العلماء إن الصلاة هي أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم كما في الروض المربع، فهذا فيه قصور، بل لابد أن نقول عبادة ذات أقوال، أو نقول التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة حتى يتبين أنها من العبادات. أما أن نقول أقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم من غير أن ننص على أنها عبادة، فهذا فيه قصور في التعريف. فإذا نقول عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة. الصلاة مشروعة في جميع الملل، قال تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وذلك لأهميتها ولأنها أي الصلاة صلة بين الإنسان وربه عز وجل، وقد فرضها الله تبارك وتعالى على هذه الأمة على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليلة عرج به بدون واسطة، فكلفه الله تبارك وتعالى بها وكلف أمته بالصلاة من غير واسطة بوحي، وإنما كلمه الله تبارك وتعالى منه إليه. وتأمل كيف أخر الله تبارك وتعالى فريضة الصلاة بفرضيتها إلى تلك الليلة إشادة بها وبيانا لأهميتها، لأنها أولا فرضت من الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بدون واسطة منه إليه، فكلفه الله تبارك وتعالى من غير واسطة وحي، وإنما كلفه الله تبارك وتعالى بها بدون واسطة. وثانيا أنها فرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. وثالثا لأنها فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر، فقد فرضها الله تبارك وتعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به فوق 7 أرقعة. رابعا فرضت 50 صلاة، وهذا يدل على محبة الله تبارك وتعالى لها وعنايته بها سبحانه وتعالى، لكن خففت فجعلت 50 بالفعل و50 في الميزان، فكأنما صلى 50 صلاة. وليس المراد تضعيف الحسنة بعشر أمثالها، لأنه لو كان المراد الحسنة بعشر أمثالها لم يكن لها مزية على غيرها من العبادات، إذ في كل عبادة الحسنة بعشر أمثالها، فما الذي تتميز به الصلاة حينئذ؟ وكل العبادات كذلك تكون الحسنة بعشر أمثالها. فالظاهر أنه يكتب للإنسان أجر 50 صلاة بالفعل، ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو إمام أمته قبل فريضة 50 ورضيها، ثم خففها الله تعالى فكتب للأمة أجر ما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيه، وهو 50 صلاة. ويدل لذلك ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فراجعته، يعني الله تبارك وتعالى، فقال هي 50 وهي 50. وهذا رواه أيضا مسلم في صحيحه، والرواية أن الله تعالى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. وفي رواية للنسائي ف50 ب50 فقم بها أنت وأمتك. وعند النسائي من رواية أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه وقد صححه الألباني قال هي 50 وهي 50، هي 50 في العدد و50 في الأجر، تفضلا من الله تبارك وتعالى ومنه، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل بالنسبة لهذه الأم. ولا نجد عبادة فرضت يوميا في جميع العمر إلا الصلاة. الزكاة حولية تجب كلما حال الحول، والصيام حولي يجب كلما دار الشهر في العام، والحج عمري فيجب في العمر مرة واحدة، وأما الصلاة ففريضة يومية فرضها الله تبارك وتعالى 50 في العدد وجعلها في الأجر 50، فلله الحمد رب العالمين. فالصلاة كما مر لغة الدعاء. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم، أي أدعو لهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. فليصل أي فليدعو بالبركة والخير والمغفرة. والصلاة من الله تبارك وتعالى حسن الثناء، ومن الملائكة الدعاء. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو العالية فيما أخرجه البخاري في الصحيح معلقا مجزوما به: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وعند البخاري مجزوما به معلقا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يصلون يبركون، أي يدعون بالبركة والمغفرة والرحمة. وقيل إن صلاة الله الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار، والصواب القول الأول. فصلاة الله ثناؤه عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، أي عليهم ثناء من الله ورحمة. فعطف الرحمة على الصلوات، فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لكان التقدير هكذا: عليهم رحمات من ربهم ورحمة، وهذا ممتنع في النظم القرآني المعجز الشريف. فإذا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، عطف الرحمة على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة. فالصلاة من الله الثناء، ومن المخلوقين الملائكة والإنس والجن القيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح، والصلاة من الطير والهوام التسبيح، كل قد علم صلاته وتسبيحه. الصلاة من الطير والهوام التسبيح، ومن المخلوقين من الملائكة والإنس والجن القيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح، والصلاة من الله تبارك وتعالى الثناء. الصلاة في الشرع عبادة لله تبارك وتعالى ذات أقوال وأفعال معلومة مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وسميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. فالصلاة كانت اسما لكل دعاء، فصارت اسما لدعاء مخصوص، أو كانت اسما لدعاء فنقلت إلى الصلاة الشرعية لما بينها وبين الدعاء من المناسبة. وكذلك كثير من الألفاظ في هذه اللغة الشريفة كانت موجودة في اللغة العربية قبل نزول الوحي وقبل الإسلام، ثم نقلت من المعاني اللغوية إلى معاني اصطلاحية. فكلمة الصلاة كانت موجودة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت موجودة في اللغة الشريفة ولم ينشئها الإسلام العظيم، ولكن صار لها هذا المعنى المخصوص في الاصطلاح. فإذا المناسبة واضحة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، والأمر في ذلك متقارب. فإذا أطلق اسم الصلاة في الشرع لم يفهم منه إلا الصلاة المشروعة التي هي عبادة لله تبارك وتعالى، وهي مبتدأة بالتكبير منتهية بالتسليم، ثم تحتاج إلى النية بالشرائط المخصوصة. والصلاة كلها دعاء، دعاء مسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، وطلب الحاجات من الله وحده بلسان المقال. فالصلاة دعاء مسألة، وهي دعاء عبادة، وهو طلب الثواب بالأعمال الصالحة من القيام والقعود والركوع والسجود. فمن فعل هذه العبادات فقد دعا ربه وطلب بلسان الحال أن يغفر له، فتبين بذلك أن الصلاة كلها دعاء مسألة ودعاء عبادة لاشتمالها على ذلك كل. فهذا معنى الصلاة في اللغة ومعنى الصلاة في الشرع. وأما حكم الصلاة، فالصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء. أما الكتاب فقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وكذلك قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكذلك قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى نصوص كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى تدل على وجوب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل. وأما السنة فلحديث معاذ رضي الله عنه الذي رواه ابن عباس والحديث في الصحيحين، حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن وقال له وأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والحديث متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. الحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. والآيات والأحاديث في فرضية الصلاة كثيرة جدا، وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب 5 صلوات في اليوم والليل. فحكم الصلاة أنها واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، ويدل على هذا الوجوب الكتاب والسنة والإجماع، ولا تجب على الحائض والنفساء، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، يعني المرأة. أخرجه البخاري وهو عند مسلم بمعنى أليست أي المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. والصلاة عظيمة المنزلة جدا في دين الإسلام العظيم، لها منزلة جليلة بالغة الأهمية في دين الإسلام. ومما يدل على أهميتها وعظم منزلتها أن الصلاة عماد الدين الذي لا يقوم إلا به. ففي حديث معاذ رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ومعلوم أنه إذا سقط العمود سقط ما بني عليه، وكذلك العمود بالنسبة للخيمة إذا ما سقط سقطت الخيمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده أي عماد دين الإسلام العظيم الذي لا يقوم إلا به الصلاة، وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. والصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، فصلاح عمله وفساده بصلاح صلاته وفسادها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وفي رواية أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وفي رواية وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ينظر في صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وفي رواية وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وعن تميم الداري رضي الله عنه مرفوعا أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها أي بصلاة التطوع فريضته، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وهو حديث صحيح. وفيه دلالة على أهمية النوافل لأنها تجبر التقصير الذي يقع في الفرائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته، ثم الزكاة كذلك فيما يتعلق بالفريضة وما يكون من التطوع بالصدقة لله تبارك وتعالى. فهذا التطوع وهذا النفل من العبادات يجبر الله تبارك وتعالى به ما يقع من التقصير فيما فرض الله تبارك وتعالى علينا من الفرائض. والصلاة هي آخر ما يفقد من الدين، فإذا ذهب آخر الدين لم يبق شيء منه. فعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. وفي رواية من طريق آخر: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. أخرجه الطبراني في الصغير بإسناد صحيح. أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى الصلاة، ورب مصل لا خير فيه. الصلاة آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان من آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ثم جعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يجلجلها في صدره وما يفيض بها لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهي آخر وصية أوصانا بها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أن عجز لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النطق. يجلجلها في صدره وما يفيض بها لسانه صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهذا الحديث من رواية أم سلمة رضي الله عنها، أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وقد منح الله تبارك وتعالى القائمين بالصلاة ومن أمر أهله بها أي بالصلاة، فقال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فمدح الله تبارك وتعالى من كان يأمر أهله بالصلاة، وذم الله تبارك وتعالى المضيعين للصلاة والمتكاسلين عنها. فقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأعظم أركان الإسلام ودعائمه العظام بعد الشهادتين الصلاة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والحديث متفق على صحته كما مر. ومما يدل على عظم شأن الصلاة في دين الله أن الله لم يفرضها في الأرض بواسطة جبريل، وإنما فرضها بدون واسطة ليلة الإسراء فوق سبع سماوات، وفرضت 50 صلاة. وهذا يدل على محبة الله تبارك وتعالى لها. ثم خفف الله عز وجل عن عباده ففرضها 5 صلوات في اليوم والليلة، فهي 50 في الميزان و5 في العمل، وهذا يدل على عظم مكانتها. وقد افتتح الله تبارك وتعالى أعمال المفلحين بالصلاة، واختتم أعمال المفلحين بالصلاة، فقال عز من قائل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فافتتح أعمال المفلحين بالصلاة: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. فاختتم أفعال المفلحين بما افتتح به أعمالهم، فذكر الصلاة بدءا ومنتهى. وهذا كله يدل على عظم هذه العبادة في دين الله تبارك وتعالى، هي أعظم الأركان العملية في دين الله تبارك وتعالى، وهي أعظم الأركان بعد الشهادتين بعد التوحيد، ويدعى إلى الصلاة بعد الدعوة إلى التوحيد، كما في حديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم في كل يوم وليلة 5 صلوات. فهي أول ما يبدأ به بعد الإتيان بالشهادتين، وهي أكبر أركان الإسلام العملية. افتتح الله تبارك وتعالى أعمال المفلحين بها واختتمها بها، وأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه أن يأمروا بها أهليهم، فقال عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في الإرواء. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. وأمر النائم والساهي بقضاء الصلاة، وهذا يؤكد أهميتها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأمر من نسي الصلاة أن يصليها ولم يسقطها عنه بالنسيان، وجعل الكفارة لذلك أن يصلي الصلاة وأن يأتي بها. وفي رواية لمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. والحديث متفق عليه. ألحق بالنائم المغمى عليه 3 أيام فأقل، وقد روي ذلك عن عمار ولم يصح كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، وعمران ابن حسين وسمرة ابن جندب رضي الله عنه. أما إن كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء، لأن المغمى عليه مدة طويلة تزيد على 3 أيام، يشبه المجنون بجامع زوال العقل. قد أفتى بذلك الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. فالصلاة فضلها عظيم جدا في دين الله تبارك وتعالى، وعلى قدر حظ العبد من الصلاة يكون حظه من دين الإسلام العظيم. فمن ضيع الصلاة فقد ضيع الإسلام، ومن حافظ على الصلاة فقد حافظ على الإسلام. والصلاة في الإسلام لها خصائص انفردت بها عن سائر الأعمال الصالحة. فمن تلك الخصائص التي هي للصلاة في الإسلام أن الله سماها إيمانا، فقال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، لأن الصلاة تصدق عمله وقوله. فسمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا كما في هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، لأنه لما أمر بتحويل القبلة إلى بيت الله الحرام قال قوم: فما بال صلاة إخواننا الذين ماتوا، وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، ماتوا قبل تحويل القبلة، ما شأن صلاتهم التي صلوها إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى البيت الحرام؟ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع صلاتكم. وقد خص الله تبارك وتعالى الصلاة بالذكر تمييزا لها من بين شرائع الإسلام، فقال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. وتلاوته اتباعه والعمل بما فيه من جميع شرائع الدين، ثم قال: وأقم الصلاة. فخصها بالذكر تمييزا، فكأنما أتى بالخاص بعد العام للدلالة على شرفه وارتفاع قدره. أتل ما أوحي إليك من الكتاب، تلاوة الكتاب الموحى به، اتباعه والعمل بما فيه من جميع شرائع الدين، ثم خص الصلاة بالذكر وأقم الصلاة، وخصها بالذكر تمييزا لها. وقوله تعالى وأوحينا إليهم فعل الخيرات، ولا شك أن الصلاة من أعظم الخيرات، ولكنه سبحانه أفردها بالذكر خاصة بعد أن أدخلها في العموم الذي مر. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، مع أن إقامة الصلاة من فعل الخيرات، ولكن خصها بالذكر تمييزا لها مع دخولها في جميع الخيرات. ثم قرنت في القرآن العظيم بكثير من العبادات، فقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقال جل وعلا فصل لربك وانحر، وقال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، في آيات كثيرة قرنها الله تبارك وتعالى مع كثير من العبادات التي يبتغى بها وجهه الكريم. وأمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصطبر عليها، فقال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، مع أنه صلى الله عليه وسلم مأمور بالاصطبار على جميع العبادات لقوله تعالى واصطبر لعبادته، ثم خصها وحدها بالذكر للدلالة على عظيم قدرها، وقد أوجبها الله تبارك وتعالى دون سائر العبادات على كل حال، ولم يعذر بها مريضا ولا خائفا ولا مسافرا ولا غير ذلك، بل وقع التخفيف تارة في شروطها وتارة في عددها وتارة في أفعالها، ولم تسقط مع ثبات العقل. ويكفي لكي تعلم قدر الصلاة في دين الإسلام العظيم، ولتعلم أن الإسلام يحافظ على الصلوات محافظة خاصة، أن الله تبارك وتعالى لم يسقطها في حال الخوف، في حال الحرب مع الأعداء لم تسقط الصلاة، وإنما شرع الله تبارك وتعالى الصلاة على هيئة مخصوصة وهي صلاة الخوف، وهي من صلاة أصحاب الأعذار. فلو أن الصلاة لم تكن على هذه الأهمية في دين الله تبارك وتعالى لسقطت في الحرب، ولكن شرع الله تبارك وتعالى للمسلمين حتى في الجهاد وعند القتال شرع الله تبارك وتعالى لهم صلاة الخوف، فأوجبها الله تبارك وتعالى على كل حال، واشترط الله تبارك وتعالى لها أكمل الأحوال من الطهارة والزينة باللباس واستقبال القبلة مما لم يشترط في غيرها من العبادات، واستعمل فيها جميع أعضاء الإنسان من القلب يأتي بالنية عمل قلبي محض، واللسان والجوارح وليس ذلك لعبادة سواه. ونهى أن يشتغل المصلي في الصلاة بغيرها حتى بالخطرة واللفظة والفكرة، وهي دين الله الذي يدين به أهل السماوات والأرض، وهي مفتاح شرائع الأنبياء، ولم يبعث نبي إلا بالصلاة. وقد قرنت الصلاة بالتصديق بقوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وخصائص الصلاة كثيرة جدا لا تقاس بغيرها، فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون، وهي أفضل الأعمال بعد الشهادتين لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وهذا حديث متفق على صحته. فبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها عندما سئل أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها، فهي أفضل الأعمال بعد الشهادتين، تنهى عن الفحشاء والمنكر وتغسل الخطايا لحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. هذا أخرجه مسلم في الصحيح. فالصلاة تغسل الخطايا وتكفر السيئات لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أخرجه مسلم في صحيحه. فالصلوات وكذلك الجمعة نصا ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فجعل لنا مكفرات يومية ومكفرات أسبوعية ومكفرات حولية، فلا يهلك على الله إلا هالك. فمما يكفر الذنوب كل يوم أن يصلي الصلوات الخمس، ومما يكفر الذنوب من الأسبوع إلى الأسبوع الجمعة إلى الجمعة، وأما إذا ما حال الحول فرمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الصلاة نور لصاحبها في الدنيا والآخرة، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. أخرجه أحمد والدارمي، وهو حديث ثابت صحيح. من حافظ عليها أي على الصلوات كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. وفي حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور، قال: والصبر ضياء، والضياء تكون معه حرارة، وكذلك الصبر لأنه يحتاج إلى معاناة ومعالجة وشدة وتحمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. وأما الصلاة فهي نور لا حرارة معه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. والصدقة برهان، قال: والصبر ضياء، ولم يقل والصبر نور، ولم يقل والصلاة ضياء، وإنما قال والصلاة نور، لأنه لا حرارة معه، بل تسكن مع الصلاة الروح، ويهدأ القلب، ويستقر الفؤاد، وينشرح الصدر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلتمس فيها الراحة، فيقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم: والصلاة نور. وفي حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني كما في المشكاة لشواهده الكثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، لأن الجزاء إنما يكون من جنس العمل، فالذي يخرج من بيته إلى الصلاة في الظلمات ويتعرض لما يتعرض له السالك في ظلمة الليل يبشر بالنور التام يوم القيامة. الصلاة يرفع الله بها الدرجات ويحط بها الخطايا. فعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت أي يتساقط من الأغصان، أغصان الشجر، فأخذ صلى الله عليه وسلم بغصن من شجرة، قال: فجعل ذلك الورق يتهافت يعني يتساقط، فقال: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت، بحذف إحدى التاءين، أي فتتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. رواه أحمد بإسناد حسنه المنذري وصححه الألباني. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر لنا ذلك كما في حديث ثوبان رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال له عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة أخرجه مسلم في صحيحه. أكثر من السجود أي من الصلاة والتطوع من السجود لله تبارك وتعالى والقيام بين يديه فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ومن أعظم الأسباب التي تؤدي إلى أعظم شيء يكون وهو دخول الجنة برفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة كما في حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه وكان من خدام النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتيته بوضوئه أي بما يتوضأ به من الماء فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود أخرجه مسلم في صحيح. وفي رواية أنه قال له صلى الله عليه وسلم سلني قال حتى أنظر يا رسول الله ثم انقلب فأخذ يتفكر ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أسألك مرافقتك في الجنة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عمن لقنه هذا وأدلى به إليه فقال إني تفكرت فوجدت أن الدنيا لا تساوي شيئا وأنك تكون في أعلى الجنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس إلا ذاك فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود. فمن أعظم أسباب دخول الجنة برفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة والمشي إلى الصلاة تكتب به الحسنات وترفع الدرجات وتحط الخطايا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة أخرجه مسلم في صحيحه. فإحدى خطواته تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. ولذلك كان بعض السلف إذا أراد الذهاب إلى المسجد قارب بين خطواته لتزداد خطواته في سعيه إلى بيت الله تبارك وتعالى بقصد الصلاة. وفي الحديث الآخر وهو أخرجه أبو داود إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة. فالمشي إلى الصلاة تكتب به الحسنات وترفع الدرجات وتحط الخطيات وتعد الضيافة في الجنة بالصلاة كلما غدا إليها المسلم أو راح لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح إذا خرج غدوة أو عشية فإنه يعد له النزل وهو ما يعد للضيف إكراما له وكذلك من يكون مسافرا يعد له النزل من أجل أن يكرم فيه وبه فكذلك من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وهذا الحديث متفق على صحته والنزل ما يهيأ للضيف عند قدومه. فالجنة تهيأ على هذا النحو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمن غدا وراح إلى الصلوات. ويغفر الله تبارك وتعالى بالصلاة الذنوب فيما بينها وبين الصلاة التي تليها كما في حديث عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها، أخرجه مسلم في صحيحه. فيغفر الله تبارك وتعالى بالصلاة الذنوب فيما بينها وبين الصلاة التي تليها، وتكفر الصلاة ما قبلها من الذنوب. لحديث عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله، أخرجه مسلم في صحيح. والصلاة تصلي الملائكة على صاحبها ما دام في مصلاة، وهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يؤزه ولا يدفعه ولا يخرجه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. فتأمل في هذا الوصف الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتعلم قدر هذه العبادة التي جعلها الله تبارك وتعالى مفروضة علينا في كل يوم وليلة 5 مرات. وليس ذلك إلا لهذه العبادة، لأن الزكاة كما هو معلوم تكون في العام مرة كلما حال الحول، والحج يكون في العمر مرة، والصوم الواجب المفروض هو شهر في العام فهو حولي أيضا، وأما الصلاة فعلى هذا النحو هي 5 صلوات في اليوم والليلة، وهي 5 في العدد و50 في الميزان والثواب والأجر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة. تأمل في هذا، يتوضأ في بيته ثم يخرج إلى الصلاة لا يريد إلا الصلاة. تأمل فيما هو آت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. هل ينقطع العطاء؟ لا ينقطع. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. انتظار الصلاة رباط في سبيل الله تبارك وتعالى. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، أخرجه مسلم في صحيحه. وأجر من خرج إلى الصلاة كأجر الحاج المحرم. لحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى، أي إلى صلاة الضحى، وكل صلاة يتطوع بها فهي تسبيح وتسبيحة وسبحة، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه، أي لا يتعبه إلا ذلك، والنصب التعب، إلا إياها، يعني ما أخرجه ولا أتعبه ولا بذل المجهود إلا للصلاة، فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. أخرجه أبو داود في سننه، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي صحيح الترغيب والترهيب. من سبق بها وهو من أهلها فله مثل أجر من حضرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. فمن سبق بها وهو من أهلها فله مثل أجر من حضرها، من صلاها وحضرها، ولا ينقص من أجره شيء. إذا تطهر الرجل وخرج إلى الصلاة فهو في صلاة حتى يرجع، ويكتب له ذهابه ورجوعه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع، فلا يقل هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعنه رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حين يخرج أحدكم من منزله إلى مسجدي فرجل تكتب حسنة ورجل تحط سيئة حتى يرجع. رواه ابن حبان في صحيحه، والنسائي والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. فبين لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظم الصلاة في دين الله تبارك وتعالى، وذكر لنا صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة، ومحى عنه بها سيئة، ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. رواه ابن ماجه بإسناد صححه المنذري وصححه الألباني لغيره. وحديث ربيعة ابن كعب الذي مر قال: كنت أقدم النبي صلى الله عليه وسلم نهاري، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسمعه يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان ربي. قال ربيعة: حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. فقال يوما: يا ربيعة سلني فأعطيك. فقلت: أنظرني حتى أنظر. وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة، فقلت: يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال: من أمرك بهذا؟ قلت: ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية، وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. قال: إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن إسحاق واللفظ له، ورواه مسلم وأبو داود مختصرا، ولفظ مسلم قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سلني. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. وعن أبي فاطمة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال عليك بالسجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وفي رواية لأحمد قال قال لي نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا فاطمة إن أردت أن تلقاني فأكثر السجود. هو حديث حسن لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر؟ فقالوا فلان. فقال ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسنه المنذري وصححه الألباني. ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. وعن مطرف قال قعدت إلى نفر من قريش، فجاء رجل فجعل يصلي ويركع ويسجد ولا يقعد، فقلت والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو على وتر. فقالوا ألا تقوم إليه فتقول له؟ قال فقمت. فقلت يا عبد الله ما أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر. قال ولكن الله يدري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. فقلت من أنت؟ فقال أبو ذر، وكان يحسب أنه سيعلمه. فقال من أنت؟ فقال أبو ذر. قال فرجعت إلى أصحابي فقلت جزاكم الله من جلساء شرا، أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية فرأيته يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود، فذكرت ذلك له فقال ما ألوت أن أحسن، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع له بها درجة وحط عنه خطيئة. ما ألوت أي ما قصرت أن أحسن. عن يوسف ابن عبد الله ابن سلام قال أتيت أبا الدرداء في مرضه الذي قبض فيه، فقال يا ابن أخي ما أعملك إلى هذه البلدة أو ما جاء بك؟ قال قلت لا إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. فهو يبر أباه بصلة ود أبيه، وأبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. فقال ما أتى بي إلى هذه البلدة إلا أن أزورك، وكنت أنت لأبي صديقا ورفيقا وصاحبا. فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه هو أبو الدرداء بئس ساعة الكذب هذه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعة يشك سهل أحد رواة الحديث يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم يستغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن، حسنه المنذري وحسنه الألباني رحمهما الله تعالى. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود. وفي رواية عنده ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وبوجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خدام أنفسنا، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية، رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل، فروحتها بالعشي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا قد أوجبا. فقلت: بخن بخن، ما أجود هذه. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له، والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيح، ورواه الحاكم إلا أنه قال: ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول، فيعلم في الصلاة ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا قد أوجب، يعني أتى بما يوجب له الجنة. وعن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ورأى وادي القرى، غزاها عمرو بن العاص سنة 8، فغزوا ففاتهم الغزو فرابطوا، ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر، فقال عاصم: يا أبا أيوب، فاتنا الغزو العام، وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه. فقال: يا ابن أخي، ألا أدلك على أيسر من ذلك؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. كذلك عقبة قال: نعم. وهما من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأتاه بشاهدي عدل، قال: كذلك عقبة؟ قال: نعم. فصدق عقبة أبا أيوب رضي الله عنهما. الحديث رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان، هو حديث صحيح. وأنت بارك الله فيك تعرف حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث عثمان رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، فليست خاصة بجيل، وإنما هي للناس جميعا. وأيضا تعرف بارك الله فيك حديث عبادة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. فتعلم من هذه الأحاديث فضل الصلاة، وأن الله تبارك وتعالى جعل لها مقاما ساميا وقدرا عاليا في دين الله تبارك وتعالى. فلو عقلنا هذا لأكثرنا من السجود. يقول: أعني على نفسك بكثرة السجود، واجتهدنا في إسباغ الوضوء وفي القيام بالخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى، نجتهد أن نتأمل فيما نقرأ وفيما نسبح وفيما نحمد، لأننا لو عقلنا ذلك انفتلنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. نعود إلى صاحب المتن رحمه الله تعالى، قال: كتاب الصلاة تجب، أي الصلاة، والمراد بالوجوب هنا أعلى أنواع الوجوب وهو الفريضة، وهي في الدين في المرتبة الثانية بعد الشهادة بالتوحيد والرسالة. فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه واحدة، هذا ركن، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا ركن، وهما أمران، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمدا رسول الله. صارت هاتان الجملتان واحدة، لأن كل عبادة لا بد فيها من إخلاص، والإخلاص تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، ومتابعة تتضمنه شهادة أن محمد رسول الله. كل عمل يحتاج الإخلاص والمتابعة، ف فالإخلاص تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، والمتابعة تتضمنها شهادة أن محمد رسول الله. فلهذا جعلهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا واحدا، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فجعلهما شيئا واحدا وركنا واحدا، لأن كل عمل يحتاج الإخلاص، وهذا تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، ويحتاج متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة تتضمنها شهادة أن محمد رسول الله. المرتبة الثانية هي الصلاة بعد الشهادتين، فهي من أعلى أنواع الفرض. قول المصنف رحمه الله تجب، قد يقول قائل إن فيه شيئا من القصور، لأنك لو قلت عن كبيرة من الكبائر تحرم لهونت من أمرها، فإذا قلت في مثل الصلاة تجب، قد يقول قائل إن في هذا شيئا من التهوين لأمرها. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولكننا نقول إن المؤلف أراد أن يبين جنس حكم هذه الصلوات، وأنها ليست من النوافل أو التطوعات، بل هي من جنس الواجب. والدليل على وجوبها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإجماع المسلمين على ذلك إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين. أما الكتاب فقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والشاهد قوله تعالى كتابا، لأن كتابا بمعنى مكتوب، والمكتوب بمعنى المفروض، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. والأدلة من الكتاب على وجوب الصلاة على المسلم البالغ العاقل كثيرة جدا، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث معاذا إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، متفق عليه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. والأحاديث كثيرة في الدلالة على وجوب الصلاة، وأما الإجماع فهو معلوم بالضرورة من الدين، ولهذا لم ينكر أحد من أهل القبلة ممن ينتسبون إلى الإسلام فرض الصلاة، حتى أهل البدع يقرون بفرض الصلاة على المسلمين. قال المصنف رحمه الله: تجب على كل مسلم. المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، هذا هو المسلم الكامل الإسلام. ولكن المراد بالمسلم هنا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم، يعني بعد أن يشهدوا الشهادتين، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات الحديثة. فإذا المراد بالمسلم هنا في قول المصنف رحمه الله كتاب الصلاة، تجب على كل مسلم، أي تجب الصلاة على كل مسلم. المراد بالمسلم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتجب على هذا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الكافر لا تجب عليه الصلاة، والمراد بنفي الوجوب على الكافر أنها لا تلزمه حال كفره ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه. يعني إذا أسلم الكافر كبيرا لا يقال له: انظر منذ بلغت الحلم إلى أن أسلمت واقض الصلوات التي فاتتك، هو لا يطالب بذلك إذا أسلم، فلا يلزمه قضاء الصلاة بعد إسلام، على أنها لا تلزمه حال كفره. والدليل على أنها لا تلزمه حال كفره قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا دليل على أن الصلاة لا تقبل منه، وإذا لم تقبل منه فإنها لا تصح، وإذا لم تصح لم تجب، لأنها لو وجبت وأتى بما يلزم فيها لصحت، لو أنه كان مكلفا بها وكانت واجبة عليه وأتى بما يلزمه فيها لصحت، ولكنها لا تقبل منه. هذه المسألة من المسائل الكبيرة التي تنازع فيها أهل العلم، هل الكافر مطالب بفروع الشريعة أو لا؟ المسلم مطالب بفروع الشريعة، مطالب بالصلاة والصيام والزكاة والحج. الكافر هل هو مطالب بفروع الشريعة كما يطالب بها المسلم أو لا؟ الشارح رحمه الله تعالى يقول: الكافر لا تجب عليه الصلاة، والمراد بنفي الوجوب على الكافر أنها لا تلزمه حال كفره ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلام. واستدل بالآية في سورة براءة، وأيضا ربما نستدل بحديث معاذ لأنه لم يذكر افتراض الصلاة عليهم إلا بعد الشهادتين، لما أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك ودخلوا في الإسلام وشهدوا شهادة الحق فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. إذن الكافر لا تلزمه الصلاة ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فإذا أسلم الكافر لا يطالب بقضاء الصلوات التي كانت في حال كفره. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله، أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عمرو بن العاص رضي الله عنه: الإسلام يهدم ما كان قبله. وفي رواية لأحمد والحارث بن أبي أسامة والطحاوي في المشكل بإسناد صحيح كما في صحيح الجامع قال: يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يهدم ما كان قبله، هذه رواية مسلم، والأخرى يجب ما قبله. ولم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا بقضاء صلواتهم الماضية، وقال لحكيم بن حزام رضي الله عنه كما في الصحيحين واللفظ لمسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. ثم دليل من النظر، يعني هذا الدليل الذي مر دليل نقلي من الكتاب والسنة ودليل من النظر، وهو أننا لو ألزمناه بقضائها بعد إسلامه لكان في ذلك مشقة وتنفير عن الإسلام. يعني لو أسلم كبيرا وله 60 عاما أو 65 عاما نقول عليك أن تصلي صلاة 50 عام، إذا كان قد احتلم على رأس 15 نقول حسن عليك نصف قرن من الصلوات، هذا تنفير عن الإسلام. فيقول لو أننا ألزمناه بقضائها بعد إسلامه لكان في ذلك مشقة وتنفير عن الإسلام، ولكن يحاسب عليها في الآخرة. واستدل العلماء لذلك بقوله تعالى: في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. فإن قال قائل: مجرد تكذيبهم بيوم الدين يوجب أن يدخلوا النار، فالجواب أن يقال: لولا أن لتركهم الصلاة وإطعام المسكين وخوضهم مع الخائضين تأثيرا في تعذيبهم لكان ذكره من باب العبث. لماذا ذكر ربنا تبارك وتعالى تركهم الصلاة إذا لم يكن لترك الصلاة أثر؟ يتنزه كلام ربنا عن هذا، فإذا لابد أن يكون له أثر. قالوا لم نك من المصلين فذكر. وأما من حيث النظر فيقال: إذا كان المسلم يعاقب على ترك هذا الواجب وهو أكرم عند الله بلا شك من هذا الكافر، فكيف لا يعذب الكافر؟ يعني إذا ترك المسلم هذا الواجب عذب إلا أن يشاء ربي شيئا، فكيف يعذب المسلم على ترك هذا الواجب هو أكرم من الكافر ولا يعذب الكافر؟ فإن قلت: لا يعذب الكافر لأنه غير ملتزم بذلك إذ هو كافر، يعني لا يعذب على ترك الصلاة، فالقول في الجواب: وإن لم يلتزم لكنه ملزم شرعا لكونه عبدا لله، فكونه لا يلتزم عنادا منه واستكبارا فهذا لا يضر شيئا، فعدم التزامه لعناده واستكباره، وأما هو فملزم بأن يأتي بالصلاة بعد أن يسلم، أن يسلم وأن يأتي بالصلاة، فإذا لم يلتزم الصلاة فما هذا إلا لعناده واستكباره. بل يقول الشارح: إن الكافر يحاسب على كل نعمة أنعمها الله عليه يوم القيامة، ليس فقط على أنه ترك الواجبات أو فعل المحرمات، ولكن سوف يحاسب الكافر على كل نعمة أنعمها الله تبارك وتعالى عليه يوم القيامة. والدليل على ذلك من الأثر، وقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. والذين لم يؤمنوا ولم يتقوا ولم يعملوا الصالحات عليهم جناح بالمفهوم، يعني بمفهوم هذا المنطوق، أي مفهوم وصف ومعنى، وهو الإيمان والعمل. وقال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أما هؤلاء الكفار فهي حرام عليهم ويحاسبون عليها بخلاف المؤمنين، فهي حلال لهم في الدنيا ولا يحاسبون عليها يوم القيامة. فإن قلت: إذا كانت حراما عليهم فلماذا لا نمنعهم من الأكل والشرب؟ فالجواب أن الله عز وجل يرزق العباد الحلال والحرام لأنه تكفل بالرزق. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تأمل في كلام الشارح رحمه الله تعالى: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أما هؤلاء الكفار فهي حرام عليهم ويحاسبون عليه بخلاف المؤمنين، فهي حلال لهم في الدنيا ولا يحاسبون عليها يوم القيامة. فإن قلت: إذا كانت حراما على الكافرين فلماذا لا نمنعهم من الأكل والشرب؟ فالجواب أن الله عز وجل يرزق العباد الحلال والحرام لأنه تكفل سبحانه وتعالى بالرزق. إذن صار الكافر في الدنيا أشد محاسبة من المؤمن، لأن الكافر يحاسب على الأكل والشرب واللباس وكل نعمة. أما النظر الذي يدل على أن الكافر يعذب في الآخرة على ما استمتع به من نعم الله، فلأن العقل يقتضي أن من أحسن إليك فإنك تقابله بالامتثال والطاعة إذا أمرك، ويرى العقل أن من أقبح القبائح أن تنابذ من أحسن إليك بالاستكبار عن طاعته وتكذيب خبره. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العزة: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فإذا لم يكن ذلك حقا له دل على أن عمله من أقبح القبائح أن يستمتع بنعم الله ثم ينكر هذا الفضل بالاستكبار عن الطاعة وتكذيب الخبر. إذن الكافر يعذب في الآخرة على ما استمتع به من نعم الله، يدل على ذلك النقل كما يدل عليه العقل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من المؤمنين الموحدين، وأن يقبضنا على ذلك بمنه وجوده وكرمه وأرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.